الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وتذكروا أن الفارق بين أهل الدارين في الآخرة إنما هو التقوى فمن وافق التقوى وافقه التوفيق في الدنيا وفي الآخرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ومن خالف التقوى فحاله عسير في تلك الدار ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل نصيحة يا أيها الإخوة نصيحة يا أيها الرجال يا أيتها الأخوات يا أيها الكرام ما استطعت أن تلزم التقوى افعل وإن ربنا يعلم ضعفنا ويعلم أن الواحد فينا من الممكن أن تزل قدمه فأبقى لنا باب التوبة مفتوحا ويعلم جل جلاله أن الواحد منا من الممكن أن يقصر في فرائضه فرضي منا أن نقضي ما فاتنا فتعالوا يا أيها الإخوة إن كان واحد فينا مقيما على الحرام الوقت مناسب أن تخرج منه الوقت مناسب أن تتوب أن تؤوب أن ترجع إلى فطرتك التي كونت على التقوى إذا كان واحد منا مقصرا بالفرائض مناسب جدا أن تعود إليها وأن تقضي ما فات ثم بعد هذا لا عليك أن تعيش غنيا أو فقيرا قويا أو ضعيفا رفيعا أو وضيعا طويلا أو قصيرا فأنت حياتك خير لك ومماتك خير لك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية تقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن قال الإمام القرطبي في تفسيره معنى أسلم يعني استسلم وخضع وقيل معناها أخلص بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان والمراد أنه استسلم بكله لربه خضع كله لأوامر ربه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم من القادم ولا هم يحزنون على ما مضى من حياتهم عنوان خطبة اليوم المعايير الشرعية لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن أصعب صناعة في العالم وأدق صناعة في العالم وأحدث صناعة في العالم هي صناعة المعايير ما معيار الطريق الدولية؟ متى نقول إن هذه الطريق دولية وهذه الطريق فرعية وهذه الطريق محلية وهذه حارة من الحارات، ما معيار الطريق الدولية؟ أصعب صناعة صناعة المعايير، أدق صناعة صناعة المعايير، أحدث صناعة صناعة المعايير. ما معيار المشفى التخصصي؟ لو فتحت غرفتين مستوصفا وفي هاتين الغرفتين طبيبان، هل يصلح أن أكتب المشفى التخصصي أو أن هناك معيارا للمشفى التخصصي؟ ما معيار الإجازة الجامعية؟ ما معيار فندق ذي النجوم الخمسة؟ أصعب صناعة، أدق صناعة، أحدث صناعة هي صناعة المعايير، ولا يقوم بهذه الصناعة إلا من تقدم في هذا الفن الذي يريد أن يصنع معاييره. الحديث عن المعايير الشرعية. لما قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني انقاد لأوامر الله، ما معيار أنني منقاد لأوامر الله؟ متى يقال أنني انقدت لأوامر الله أو أن فلانا ليس منقادا لأوامر الله تعالى؟ اجتمع عدد من العلماء الكرام فأنشأوا هيئة لصناعة المعايير الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات المالية عند المسلم فردا وعند المؤسسات المالية الإسلامية، وقد بذل القوم جهدا استغرق منهم أكثر من 20 سنة بعلماء مجتمعين من كافة المذاهب الفقهية المعمول بها في العالم الإسلامي، وخرجوا لنا بمؤلف اسمه المعايير الشرعية. هذا المؤلف مطبوع في كتاب وقد أنتجت منه نسخة إلكترونية، وقد قامت الهيئة مشكورة بالإذن بنسخ وتوزيع هذه النسخة الإلكترونية بالمجان كل من أراد، وفيه تطبيق يصلح أن ينزل على جهازك المحمول، ومطبوع بنسختين، نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية. وما هذه الخطبة إلا لأعرفكم على هذا المنتج في الصناعة المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، من أجل أن يرجع إليه أحدنا إذا احتاج مسألة فقهية شرعية في معاملاته المالية، أو أن يدل غيره عليه. وسيظهر رابط فيه رابط هذا المنتج باللغة العربية ورابط هذا المنتج باللغة الإنجليزية، وبإمكان من حصل عليه منا أن يوزعه على الآخرين ليكون مرجعا لنا أفرادا ومؤسسات خاصة أو عامة، من أجل أن نتعاون في أن نحكم شرع الله تعالى في أسواقنا التجارية ومحالنا وأعمالنا، لننال شطر الآية الوارد في سورة البقرة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذ كلنا نرجو من الله عز وجل أن يكون مستقبلنا ومستقبل أولادنا في خير وهناء في الدنيا وفي الآخرة، وكلنا نرجو أن لا نحاسب ولا نعاقب ولا نحزن على ما فرطنا وفوتنا في الأيام السالفات. الطريق أن أسلم وأن تسلم وجهك لله تعالى وأنت محسن، بمعنى أن تحكم شرع الله تعالى في بيعك وشرائك وأخذك وعطائك وزواجك وطلاقك وحزنك وسرورك لتكون من المسلمين. ومعنى الإسلام هو الاستسلام والخضوع لأوامر الله تعالى. كيف صدرت هذه المعايير الشرعية؟ ومن أصدرها؟ وكيف تصنع؟ وسأقرأ عليكم نموذجا من نماذج هذه المعايير. في عام 1990 اجتمع عدد من العلماء ورخصوا لهيئة في دولة الجزائر هي هيئة للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ثم إنها رخصت في دولة البحرين كهيئة عالمية لا تقصد الربح في أعمالها، وإنما تريد أن تنشر الصناعة المالية الإسلامية. وقد عكفت هذه الهيئة بهيكلها التنظيمي المؤلف من أمانة عامة ولها أمين عام ومجلس شرعي ولجان تنفيذية ولجان استشارية، عكفت على إنتاج معايير تخص المسائل في المعاملات في فقه المعاملات المالية الإسلامي، وقد أنتجت إلى اليوم 58 معيارا. تكلمت مثلا عن معيار الاستصناع والاستصناع الموازي، تكلمت عن معيار الاعتماد المستندي، تكلمت عن معيار المسابقات والجوائز، تكلمت عن معيار المضاربة وغيرها من المعايير، ولا زالت تصدر معايير تباعا. كيف يصنع المعيار؟ تطلب الهيئة من خبير في المسألة التي يراد صنع المعيار لها أن يحيط الأمر دراسة ويجمع أدلته من كافة المذاهب المعمول بها في العالم الإسلامي، وأن يعد مسودة أولية للمعيار، ولما يسلم هذا العمل للهيئة تعرضه على لجان أربعة من أجل دراسته ومناقشته ومراجعته، ثم ترفع هذه اللجان الأربعة المشروع إلى المجلس الشرعي الذي ينعقد لدراسة هذا المشروع فيزيد فيه أو ينقص منه أو يغير فيه أو يعدل، ثم يسلمه للهيئة التي تعقد مجلس استماع لكل أعضائها فتعرض عليه المشروع مع المعيار المقترح فيدلي كل من العلماء بدلوه، ثم تعاد هذه الملاحظات إلى المجلس الشرعي من أجل أن يصوب أو يعدل أو يزيد، ثم يخرج بالمعيار. فالمعيار إنما هو نتيجة جهود مشتركة لعلماء من كافة المذاهب وفنيين في المعيار المراد إصداره، ثم يصدر هذا المعيار، وهي مشكورة مع إصدارها لهذا المعيار أو المعايير والجهود المبذولة فيه، تقول إنها مستعدة لقبول أي رأي أو توجيه أو تصويب ليصار باستمرار إلى العناية بهذه المعايير لتكون في حلة أفضل حلة معتمدة. هذا وإن هذه المعايير باتت معتمدة من مؤسسات مالية دولية وغير دولية، بل إنها تدرس في جامعات إسلامية وغير إسلامية، وهناك مصارف مركزية في بعض دول العالم صارت معتمدة لهذه المعايير لأنها جهد جماعي قام به عدد كبير من العلماء وجعلوه لخدمة الإنسانية وخدمة العالم. الآن سأقرأ عليكم أيها الإخوة معيارا من هذه المعايير متعلق بالمسابقة والجوائز، واسمحوا لي وقد نزلت هذا المنتج على جهاز المحمول أن أقرأ اليوم عليكم من جهاز المحمول من أجل أن تجتهدوا أن يكون هذا المنتج موجود في جوال كل واحد منكم في الجهاز المحمول لكل منكم، فإذا احتاج إلى مسألة من هذه المسائل المطروح فيها المعيار ما عليه إلا أن يفتحه ويقرأ فيه ويشاهد هل هذه المسألة بالطريقة الذي أنا أفعلها صحيحة أو ليست صحيحة، هل يوجد خلل شرعي فيما أفعل أو لا يوجد خلل فيما أفعل. فإذا أشكل عليه أمر علما أن المعيار يعني واضح ومكتوب بلغة عصرية يفهمها المتخصص وغير المتخصص، ومع هذا إذا وجدت من نفسك حاجة لأن تسأل فإن من حولك من الشيوخ من العلماء من المتخصصين من الممكن أن يساعدك في هذه المسألة. سأخذ أو أقدم لكم نموذجا من هذه المعايير، قالوا عنوان النموذج المسابقات والجوائز. أنا بريد أدخل إلى مسابقة بجوز أو ما بجوز، لشركة عامة عرضتها بشركة خاصة، أنا أريد عندي منتجات بدي أحط جوائز رفق فيها بيصير أو ما بيصير، طيب بدي أعمل على الجوائز سحبة بيصير أو ما بيصير، طيب بدي اتواصل مع شركة الاتصالات وقول يلي بيتصل ممكن يشترك معنا بالمسابقة، بس هذا الاتصال بدل ما يكلف 4 ليرات أو 7 ليرات أو 10 ليرات حيكلف 25 ليرة أو يكلف 100 ليرة، بجوز أو ما بجوز. يتكلم المعيار عن كافة أحوال المسابقات والجوائز. يقول نص المعيار: واحد، نطاق المعيار. يتناول هذا المعيار بيان أحكام المسابقات والجوائز والهدايا التجارية وأحكام ممارسة المؤسسات لها أو رعايتها، ولا يتناول المعيار الحوافز التي تقدم لحسن أداء المتعاملين أو منسوبي المؤسسات، ولا المسابقات الوظيفية والمناقصات، كما لا يتناول أحكام الجعالة في غير المسابقات لأن لها معيارا خاصا بها. المسابقات، الفقرة الأولى: تعريف المسابقة. هي تنافس بين طرفين أو أكثر لتعيين الأفضل منهم. أنواع المسابقات: المسابقة قد تكون بغير عوض، وقد تكون بعوض من المتسابقين أو من بعضهم أو من غيرهم، فإن كانت بعوض فالعوض لازم على من التزمه. أحكام المسابقات: تجوز المسابقة بشروط. طبعا كل جملة من هذه هم بندوها برقم، برقم الرئيسي أو رقم فرعي. تجوز المسابقة بشروط: واحد، أن تكون في الأمور المباحة مثل المسابقات العلمية والثقافية والرياضية. اثنين، ألا تشتمل المسابقة على محظور، ومن ذلك ألف، تفويت واجب شرعي كالصلاة والصوم، ب، إثارة النعرات أو الفتن أو التعصب أو النزاع، جيم، كشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء، دال، إلحاق ضرر بالإنسان أو المجتمع أو الحيوان أو البيئة. وبالإضافة إلى ما جاء في بند سابق، فيشترط لجواز المسابقة بعوض ما يأتي: واحد، أن تكون المسابقة معلومة علما نافيا للجهالة من حيث زمانها ومكانها وجنسها وصفتها وأدواتها وطريقة أدائها. اثنين، أن يكون العوض من طرف ثالث أو من واحد من المتسابقين فقط، فإن كان العوض من اثنين من المتسابقين فأكثر فإنه لا يجوز. يعني أنا ممكن لكم حبسألكم سؤال، يلي بيجاوب عليه سأقدم له كذا. هذه مسابقة يقدم العوض واحد خارج المسابقة جائزة. أنت ممكن أن تقول لصديقك: سأتكاثر أنا وأنت، فإن غلبتني سأعطيك 1000 ليرة، أما إن غلبتك ما بدي شيء منك، بس الأبضاي بيناتكم بيسبقني بياخد ترى 1000 ورا إذا بيكسرني، هذه جائزة. أما إذا أنا وياك نعمل سباق وبقول إذا أنا سبقت تعمل لي فطور، وإذا أنت سبقت بعمل لك فطور، هذه حرام، ما بيجوز من الطرفين، لازم واحد يقدم أو واحد خارج. يعني أن يكون العوض من طرف ثالث أو من واحد من المتسابقين فقط، فإن كان العوض من الاثنين من المتسابقين فأكثر فإنه لا يجوز. هذه المسابقات. الجوائز، تعريف الجائزة: هي عطية تمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفا معينا. الجائزة التسويقية: هي جائزة يقصد بها ترويج سلع أو خدمات معينة، أو جذب المستثمرين إلى أسواق أو متاجر معينة، إما بالسحب على جائزة أو باحتساب نقاط أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة. حكم الجائزة التسويقية بالسحب: واحد، يجوز منح جائزة يتم السحب عليها دون اشتراط شراء سلعة أو خدمة. مرات في بعض مؤسسات، بعض المولات بتقول كل واحد بيفوت على المول بياخد رقم، ونحن بنعمل بعدين سحبة بالساعة كذا، يلي بيطلع رقم ونحن بدنا يعني له جائزة كذا. جائزة هي لم تشترط علينا أن نشتري شيئا، فقط قالت كل من يدخل إلى هذا السوق، طبعا هي تروج تريد أن يأتي الزبائن، ما أن يدخل الزبائن، كثيرا ما يشترون. هذه جائزة، هي لا تشترط أن نشتري شيئا، مجرد دخولك أنت تأخذ رقمان يدخل في سحب، قال جائزة يجوز. اثنين، يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعا. هلا في محلات بتقول لا، اذا انت بتشتري غراض نعطيك رقم كوبون. هلا لاحقا بيدخل بالسحب، اذا فزت حنعطيك. هذا الامر جائز، بس في شرط ان تكون السلعه المباعه سلعه جائزه شرعا، واثنين الهديه المقدمه هي هديه كمان جائزه شرعا. اما اذا قالوا لك الهديه حضور حفل ماجن، يعني اللي بيفوز معنا حنبعثه الى حفل ماجن يحضره على حسابنا، صارت غير جائزه. يجوز منح جائزه يتم السحب عليها دون اشتراط شراء سلعه او خدمه، ويجب ان تكون السلعه او الخدمه المشترط شراؤها للدخول في السحب، وكذلك الجائزه محل السحب جائزه شرعا. الفقره التي تلي: يجوز منح جائزه يشترط للدخول في السحب عليها شراء سلعة أو خدمة بالشروط الآتي: 1- أن لا يزاد في ثمن السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب عن سعرها بدون حق السحب. يعني هلأ في بعض مولات، بعض محلات بيقولوا أخي كل سلعة بتاخدها أنت بنعطيك رقم بتدخل بسحب، بس قال يشترط أن لا يكون سعرها أغلى من السعر لو كان من دون سحب. يعني علبة المحارم بدون سحب أو علبة المحارم مع السحب لازم يكون نفس السعر، فإذا كان زائد نوع من أنواع المقامرة غير جائز. الشرط الثاني: أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة، وعلى المؤسسة تنبيه الجمهور إلى ذلك عند الإعلان عن الجائزة، فإن غلب على الظن أن الداخلين في السحب لا يشترونها إلا لغرض الحصول على الجائزة فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحالة. مرات في سلع تسمى سلع وهمية، يعني هي صحيح سلع حقيقية بس الناس لا يريدون الشراء. قلادة طاقة، شو هي قلادة طاقة؟ يعني هذه القلادة اللي بيحطها تذهب عنه الأوجاع والأمراض والآفات والعلاج. أنت إذا بتشتري قلادة الطاقة من دخلك في السحب. بعض الشباب، بعض الناس، بعض الرجال هو أصلا لا يريد قلادة ولا يريد طاقة، وأصلا هذا الأمر ليس علميا ونوع من أنواع الدجل، بس بيقول لك أخي أنا بدخل بالسحب والسحب عم فوز لاحقا. ذهاب في رحلة إلى جزيرة النخيل، هو بعمره لا راح رحلة سياحية ولا معه أصلا ثمن رحلة سياحية، بس بيقول لك أنا باخذها مشان أدخل بالسحب أو أدخل بشبكة تسويق، إذا كنا نتكلم عن تسويق، فبالتالي بكسب المغنى. حضور دولات لغة إنجليزية، والرجل أمي باللغة العربية أصلا، تلاقي بيشتري قال هو حضور دور هذه السلعة، وإن كانت هي بالأصل سلعة موجودة لكن عمليا هي سلعة وهمية من أجل الدخول في هذه السحوبات وهذه الجوائز. قال: يشترط أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة، وعلى المؤسسة تنبيه الجمهور إلى ذلك عند الإعلان عن الجائزة، فإن غلب على الظن أن الداخلين في السحب لا يشترونها إلا لغرض الحصول على الجائزة فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال. الشرط الثالث: أن تكون فرص الفوز في كل سحب متساوية لجميع الداخلين في السحب. الشرط الرابع: أن لا يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين. أنا بدي حط جوائز مشان هذا المول اللي جنبي أو المحل اللي جنبي بدي أمسحه، ما بدي خلي ولا زبون يفوت لعنده، يعني أنا نيتي إضرار بالآخرين. والفقرة الأخيرة من الشروط: لا يجوز اشتراط دفع رسم أو ثمن للدخول في السحب على الجائزة بشكل مباشر أو غير مباشر، كالزيادة في سعر المكالمات الهاتفية عن المثل. مرات في مسابقات تعرض في أقنية فضائية أنه ممكن أنت تتصل فينا بتدخل معنا بتاخذ رقم، بس هذا الاتصال بدل ما يكون 800 بيصير ثمنه 1000، بدل ما يكون 1000 إذا كان خارجي بيصير ثمنه 10,000. هذا نوع من أنواع المقامرات واليا نصيب لا تجوز. وهكذا. ثم يتكلم المعيار أيضا عن تفاصيل أخرى متعلقة بالجوائز والهدايا التجارية التي يوزعها أصحاب المحال والمؤسسات. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج أو بعض نموذج أردت قراءته بين أيديكم من جهازي المحمول، لأنك بإمكانك أنت أن تضعه في جهازك المحمول وتبدأ بالمدارسة والمراجعة فيما يخصك من بيع وشراء أو مضاربة ووكالة وصرف، ولعلك لا تجد مادتك، فالقوم لا يزالون يعملون في إنتاج معايير جديدة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعلنا جميعا ممن يحكمون شرع الله تعالى في سائر أعمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هذا التاجر يا أيها الإخوة إنما صار مع النبيين والصديقين والشهداء لأنه أقام المعايير الشرعية في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. إنما كان الله تعالى مع هذين الشريكين لأنهما يقيمان معايير الشريعة في العلاقة بينهما، فإذا أسقطوا هذه المعايير ارتفع بركة الله ورحمة الله تعالى منهما، وصارت شركتهما كشركات غير منضبطة بأوامر الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.